أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني، وعلى مدى ربع ساعة يليه ذكر جميل. في الساعة 5:27 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:34. نهج الحياة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:47، بعد ذلك يأتيكم استنارات من نهج البلاغة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:30، أناشيد مختارة عند 6:36. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 6:51، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:32. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام يأتيكم في الساعة 7:48. تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك في الساعة 8:01، بعد ذلك يأتيكم صفحات من التاريخ. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو مواقف الإمام رضا عليه السلام من التيارات المنحرفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشأت في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه مجموعة من التيارات المنحرفة والفرق الضالة، وقد عانى الإمام الرضا عليه السلام كما عانى من قبله آباؤه الأطهار من مجموعة من التيارات والفرق التي شوهت الإسلام وأساءت لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وكان موقف الإمام الرضا موقفا حازما وقويا في التصدي لتلك التيارات المنحرفة التي كانت تتبنى العقائد الفاسدة والأفكار الضالة والمضلة. ومن أهم هذه التيارات هو تيار الغلو والغلات، فقد نشأ في عهد الإمام الرضا عليه السلام مجموعة تبنوا فكر الغلات الذي تأسس منذ عهد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وامتد هذا الفكر ياخذ أشكالا مختلفة، وقد تصدى أئمة أهل البيت لهذا التيار المنحرف. في عهد الإمام الرضا عليه السلام أيضا كان هناك غلاة، وكانوا يدعون إلى الفكر والعقائد التي يتبناها الغلاة. ماذا نقصد بالغلاة وماذا نقصد بالغلو؟ الغلو في اللغة هو الإفراط أو المبالغة أو تجاوز الحد، واصطلاحا يطلق مصطلح الغلاة على الذين اعتقدوا أن الإمام علي سلام الله عليه ربا والعياذ بالله. وقد حاربهم أمير المؤمنين محاربة شديدة وتبرأ منهم، لكن هذا الفكر أخذ ينتشر ويمتد ويأخذ أشكالا مختلفة. في عهد الإمام الرضا سلام الله عليه كان هناك وجوه بارزة للغلاة، وكانوا يتبنون هذا الفكر وينشرونه. والغلاة أقسام وأصناف، فهناك من يدعي منهم أنه ينتمي لمدرسة أهل البيت، وهناك من المخالفين من يتبنى فكر الغلاة وقد حاولوا الإساءة لمدرسة ومنهجي وفكر أهل البيت عليهم السلام. فالغلاة ليسوا على درجة واحدة وليسوا على صنف واحد، لكنهم يتفقون والقاسم المشترك بينهم أنهم منحرفون في العقيدة والفكر والسلوك والفقه. وقد لعنهم الإمام الرضا وتبرأ منهم وقال عليه السلام: لعن الله الغلاة إلا كانوا يهودا، إلا كانوا مجوسا، إلا كانوا نصارى، إلا كانوا قدرية، إلا كانوا مرجئة. ثم قال عليه السلام: لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابرأوا منهم برئ الله منهم. أراد الإمام الرضا عليه السلام بهذا الكلام أن يبين أن الغلاة مطرودون من رحمة الله، وهم بعيدون عن منهج الإسلام، فهم ممكن أن يكونون أي شيء لكنهم خارجون من الإسلام. إلا كانوا يهودا، إلا كانوا مجوسا، إلا كانوا نصارى، يعني ليسوا هم من الإسلام. قد يكونون من يعتنقوا اليهودية أو النصرانية أو الإسلام المزور، كمن يؤمن بالقدرية أو بالمرجئة أو بالحرورية أو ما أشبه ذلك. وقد أمر الإمام عليه السلام أصحابه أن يبتعدوا عنهم وأن يقاطعوهم وأن لا يصادقوهم، وذلك من أجل أن يكونوا من أجل أن لا يؤثروا في المجتمع المسلم، وكي لا يتأثر الشباب والناس بهذا الفكر المنحرف. ولا تصادقوهم وابرأوا منهم، برئ الله منهم وأمر بالبراءة منهم، لأنهم بعيدون كل البعد عن منهج أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الغلاة كانوا يشكلون خطا خطيرا في الأمة وخطا منحرفا، ولذلك الإمام بالإضافة إلى أنه لعنهم كفرهم أيضا، وقال عليه السلام كما في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه: الغلاة كفار والمفوضة مشركون. فإذا الغلاة الذين انتحلوا الإسلام أو رفعوا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى مقام الربوبية والألوهية، هذا انحراف في العقيدة وهذا منهج بعيد عن الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإمام الرضا عليه السلام فند عقائدهم وأبان للأمة العقائد الحق والصحيحة، وكان يتصدى لأفكارهم المنحرفة. ونجد عندما يتصفح الإنسان حياة تلامذة الإمام الرضا عليه السلام، سنجد أن مجموعة من تلامذته وطلابه قد ألفوا كتبا وبأمر الإمام وتوجيهه في الرد على الغلاة وفي نقد أفكارهم وفي تفنيد عقائدهم وفي بيان العقائد الحقة التي يراها أئمة أهل البيت عليهم السلام. التيار الآخر الذي تصدى له الإمام الرضا عليه السلام هو تيار الواقفة، الحركة الواقفة أو الحركة الواقفية، هم الذين وقفوا على إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وادعوا أن الإمام الكاظم لم يمت وأنه هو الإمام المهدي المنتظر، وأخذوا يبثون هذه الأفكار بين الناس. وقد تصدى الإمام الرضا عليه السلام لهذه الفرقة المنحرفة ولهذا التيار المنحرف أيضا. أما ما هي دوافع هذا التيار؟ ما الذي دفع مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لكي يدعوا هذه الادعاءات الباطلة؟ عندما يتصفح الإنسان ما ورد في كتب الحديث والتاريخ، يجد أن الدافع الرئيس لهؤلاء هو السيطرة على الأموال التي كانت بأيديهم. وقد أول من اعتقد بالحركة الواقفة ونظر إليها وأخذ يبشر بها هم ثلاثة أشخاص: الأول علي بن أبي حمزة البطائني، وكان عنده 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان. والشخص الثاني هو زياد بن مروان القندي، وكان عنده 70,000 دينار. والشخص الثالث اسمه عثمان بن عيسى، وهذا كان عنده 30,000 دينار. هذه الأموال الكبيرة الضخمة في ذلك الزمان هي أساسا كانت للإمام الكاظم عليه السلام، وهؤلاء كانوا يستلمون الحقوق الشرعية باسم الإمام من أجل أن يوصلوها للإمام الكاظم. فلما توفي الإمام أعلنوا أنهم وقفوا على إمامة الإمام الكاظم ورفضوا القول بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. وقد أرسل إليهم الإمام الرضا بعض أصحابه وكتب لهم الكتب وأمرهم بإرجاع ما لديهم من أموال، وقال لهم إني وارثه، أي وارث الإمام الكاظم وقائم مقامه، واحملوا ما لديكم من أموال إلي فلا عذر لكم بعد الآن. ولكن ماذا كان جوابهم؟ اثنان منهم أنكروا أن يكون لديهم شيء من الأموال، والشخص الثالث الذي هو عثمان بن عيسى قال أن الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت، وأن هذه الأموال نسلمها إليه، وإنه حتى لو قلنا أنه مات بناء على قولك فإنه لم يأمرني أن أدفع الأموال إليك. انظروا كيف يكون يؤثر المال في الإنسان. هؤلاء كانوا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، لكن الأموال أغرتهم والدنيا سيطرت عليهم، فقالوا بالوقف، فتصدى الإمام الباقر الإمام الرضا عليه السلام إليهم وأمر أصحابه بمقاطعتهم، وبين فساد قولهم وفساد معتقداتهم وأفكارهم، لكنهم أخذوا يشككون الناس وأخذوا يغرون الآخرين بالأموال أيضا من أجل التأثير عليهم. لكن الإمام الرضا عليه السلام كان دائم التصدي لهم، وأوضح خبث سريرتهم، والذي دفعهم هو الأموال. فإذا نحن علينا أن نأخذ درسا أيضا، أن الإنسان لا يغتر بتدينه فقد ينحرف في يوم من الأيام. عليه أن يكون حذرا من التأثر من الدنيا، من التأثر بمغريات هذه الحياة، وأن يكون ورعا، وأن ينمي دائما الحس الديني عنده، الورع والتقوى والزهد والابتعاد عن هذه الدنيا، حتى لا يتأثر بحطام الدنيا ويكون أسيرا لها، وبالتالي يبيع آخرته بدنياه. فإذا الإمام الرضا عليه السلام واجه التيارات المنحرفة بحزم، لعنهم وكفر الغلاة منهم وأمر أصحابه بالابتعاد عنهم، وأخذ أيضا يبين العقائد الصحيحة للناس، وبذلك استطاع أن يضمر فكر الغلاة وأن تنتهي حركة الواقفة. فالواقفة اليوم لم يعد لها مكان، بل اضمحلت واندرست بفضل تصدي الإمام الرضا عليه السلام لهم، وتصدي أصحابه ووقوفه معه في محاربة هذه التيارات المنحرفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم السير على نهج مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
الرحمن من؟
الله.
الرحيم من؟
الله.
المالك من؟
الله.
القدوس من؟
الله.
السلام من؟
الله.
المؤمن من؟
الله.
المهيمن من؟
الله.
العزيز من؟
الله.
الجبار من؟
الله.
المتكبر من؟
الله.
الخالق من؟
الله.
البارئ من؟
الله.
المصور من؟
الله.
الغفار من؟
الله.
القهار من؟
الله.
الوهاب من؟
الله.
الرزاق من؟
الله.
الفتاح من؟
الله.
العليم من؟
الله.
القابض من؟
الله.
الباسط من؟
الله.
الخافض من؟
الله.
الرافيع من؟
الله.
المعز من؟
الله.
المذل من؟
الله.
السميع من؟
الله.
البصير من؟
الله.
الحكم من؟
الله.
العدل من؟
الله.
اللطيف من؟
الله.
الخبير من؟
الله.
الحليم من؟
الله.
العظيم من؟
الله.
الغفور من؟
الله.
الشكور من؟
الله.
العلي من؟
الله.
الكبير من؟
الله.
الحافظ من؟
الله.
المقيت من؟
الله.
الحاسب من؟
الله.
الجليل من؟
الله.
الكريم من؟
الله.
الراقب من؟
الله.
المجيب من؟
الله.
الواسع من؟
الله.
الحكيم من؟
الله.
الودود من؟
الله.
المجيد من؟
الله.
الباعث من؟
الله.
الشهيد من؟
الله.
الحق من؟
الله.
الوكيل من؟
الله.
القوي من؟
الله.
المتين من؟
الله.
الولي من؟
الله.
الحميد من؟
الله.
المحصي من؟
الله.
المبدئ من؟
الله.
المعيد من؟
الله.
المحيي من؟
الله.
المميت من؟
الله.
الحي من؟
الله.
القيوم من؟
الله.
الواجد من؟
الله.
المجيد من؟
الله.
الواحد من؟
الله.
الصمد من؟
الله.
القادر من؟
الله.
المقتدر من؟
الله.
المقدم من؟
الله.
المؤخر من؟
الله.
الأول من؟
الله.
الآخر من؟
الله.
الظاهر من؟
الله.
الباطن من؟
الله.
الوالي من؟
الله.
المتعالي من؟
الله.
البر من؟
الله.
التواب من؟
الله.
المنتقم من؟
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، مأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيها الأكارم ضمن حلقة جديدة من نهج الحياة، حيث نواصل التأمل في الآيات 9-11 من سورة فاطر المباركة. تعالوا معنا لننصت إلى تلاوة الآية 9 من سورة فاطر المباركة.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى كذلك النشور.
جاءت هذه الآية رداً على إنكار المنكرين للمعاد، ولتلفت إلى مبدأ الكون لإثبات المعاد بدليل واحد. فتقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. مستمعين الأحبة، ثمة نظام دقيق يتحكم في حركة الرياح، ثم في حركة السحاب، ثم في نزول قطرات المطر الباعثة للحياة، ثم في حياة الأرض الميتة. وهو أحسن دليل على أن يد القدرة الحكيمة هي من وراء ذلك النظام، تقوم على تدبير أموره. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، فنستلهم منها عبرا ودروسا منها. أولا، إن حركة الرياح والسحاب الماطرة على البحار والمحيطات نحو الأراضي اليابسة، كل ذلك لا يمكن اعتباره صدفة، بل يؤكد وجود خالق حكيم مقتدر تجري جميع الشؤون تحت إرادته وقدرته. ثانياً، تكامل الموجودات في حركتها ومسارها وانبعاث الحياة من الأرض الميتة تقول للإنسان: أيها الإنسان، إنك ترى مشهد المعاد في فصول كل عام أمام ناظريك وتحت قدميك، ألا يكفي هذا لتؤمن باليوم الآخر؟ والآن أيها الأكارم إليكم تلاوة الآية 10 من سورة فاطر.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو
تقول الآية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العلي العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذات الوحيدة التي لا تغلب، وجميع المخلوقات بحكم محدوديتها قابلة للسيطرة والغلبة، وعليه فإن العزة جميعها من الله، وكل من اكتسب عزة فمن بحر عزته اللامتناهي. ثم توضح الآية طريق الوصول إلى العزة، فيقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العلي العظيم، الكلم الطيب أي العقائد الصحيحة فيما يخص المبدأ والمعاد والنبوة. نتعلم من الآية بعضا من الدروس نذكر منها: أولا، إن العزة الحقيقية هي لله تعالى وليس عند الناس، فكم من أشخاص يبدو أنهم أعزاء عند الناس إلا أنهم أذلاء غدا يوم القيامة، ولكن المؤمن بالله تعالى فهو عزيز مهما واجه من ظروف عصيبة وأزمات. ثانياً، ثمة علاقة تربط بين الإيمان والعمل الصالح، وأحدهما يؤثر على الآخر. ثالثاً، إن بلوغ العزة الحقيقية أمر لا يحصل للمرء من خلال خداع النفس والبحث عنها في غير طريق الله، بل إنها أمر بيد الله تعالى. والآن أيها الأحبة ننصت إلى تلاوة الآية 11 من سورة فاطر.
والله خلقكم من تراب ثم لكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما
تتعرض مستمعينا الكرام هذه الآية أيضا إلى قسم آخر من آيات تدل على قدرة الله من جانب وعلى علمه من جانب آخر، وقضية إمكانية المعاد من جانب ثالث. في البداية تشير الآية إلى خلق الإنسان في مراحله المختلفة فتقول: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، صدق الله العلي العظيم. وهذه ثلاث مراحل من مراحل خلق الإنسان: الطين والنطفة ومرحلة الزوجية. فالله الذي خلق الإنسان من التراب ألا يمكنه إعادة خلقه من التراب يوم القيامة؟ وإلى بعض التعليم التي تتحفنا بها الآية المباركة. أولاً، إن الانتباه لمبدأ خلق الإنسان يجعل الفرد خاضعاً أمام قدرة الله تعالى ويجنبه الغرور والتكبر. ثانياً، إن جميع بني البشر ومنهم الأنبياء والأولياء خلقوا من تراب يعودون إلى التراب. ثالثاً، إن الأعمار بيد الله تعالى، فيطيل الله عمر البعض ويقصر في عمر البعض الآخر. رابعاً، إن جميع ما يقوم به الإنسان من أعمال في الحياة الدنيا سيحاسب عليها يوم القيامة. أيها الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نشكركم على